والآن مع الشريط الثاني من هذا الإصدار الإخلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث متفق عليه. فالنية أيها الأحبة هي الأصل، والله الحسيب الرقيب مطلع على السرائر والضمائر، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فكم من عمل يتصور بصورة أعمال الدنيا وهو بحسن النية من أعمال الآخرة، وكم من عمل صورته عمل الآخرة وبسوء النية يتحول إلى عمل من أعمال الدنيا، ونسأل الله لنا لوك العافية. لذلك قال بعض السلف: ليته كان هناك علماء يجلسون يعلمون الناس النية في كل عمل. ليته كان هناك علماء يجلسون يعلمون الناس النية عند كل عمل. المصيبة أيها الإخوة أننا في أغلب الأحيان، وتفاجأ بهذا في أشهر موضع عند مواضع الطلاق، حين تسأل من حلف يمينا ماذا كانت نيتك عند حلف هذا اليمين، يقول: لا أدري، ما كانش لي نية، كنت بقول كده وخلاص، علي الطلاق، لو رحت المكان الفلاني تبقي طالق. ما كانت نيتك إيه؟ هو لا يدري ماذا كانت نيته، لم يستحضر عند هذا القول نية. إنها كثيرا ما تحصل، أنا أقول هذا الموقع ظاهر في مسألة الطلاق، ولكن إننا لو سألنا أنفسنا، مش هيسألك حد غيرك، لو سألنا أنفسنا كم فرد منا قبل صلاة العشاء، قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، نوى نية ليصلي، إننا نقول ونؤكد أن قولك نويت أصلي العشاء 4 ركعات لله العلي العظيم مؤتما بهذا الإمام مستقبل القبلة حاضر الوقت بدعة. هذا النطق بالنية بدعة، حرام، لا يجوز أن تقول نويت أصلي، ولكن النية محلها القلب. ولكننا لما أكثرنا أن هذا النطق بدعة نزعنا ولم نزرع، فصرنا ندخل في الصلاة بقلب لاهن، ولذلك يضيع أكثر الصلاة. أنتم موافقيني على الكلام ده ولا الظاهر معترضين؟ لكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. أقول شاهدا آخر: أنت أتيت إلى هذا المجلس في ليلتنا هذه، نسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين. كم نية نويتها وأنت تقدم إلى هذا المجلس؟ نويت إيه؟ أبدا، لا شيء، لا شيء، وللأسف. فلذلك إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن لم تنوي فلا شيء لك، للأسف. وقد ظللت في خلال الأسبوعين الماضيين على وجه التحديد أبحث في قضية: هل يؤجر العبد ما لم يحتسب؟ بمعنى، الرسول يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم بلغنا رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا فمن لم يحتسب هل له أجر؟ هذا سؤال ينبغي أن يلح على ذهنك، أنك تصوم ولكن لا تحتسب أجرا، بمعنى لا تنوي بصيامك أنك تريد أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، لم تنوي هذا، هل تحصل على هذا الأجر؟ الراجح عند العلماء أنه لا يحصل، لا يحصل ما لم تنوي، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن كان في المسألة خلاف لكن هذا واضح راجح، الدليل عليه قائم. فالشاهد أن كثيرا من الأعمال نعملها، كثيرا من الأعمال نعملها ومع شديد الأسف لا ننوي، لا يكون لنا فيها نية، فليس لنا فيها أجر. أحد إخواننا من زمن بعيد، أخ طيب جدا من 15-20 سنة كده، من إخوة الدعوة، كان في مسجد أنس بن مالك زمان، فكان يجلس وكانت معه عصا أبانوس محترمة كده ظريفة يعني يعتد بها، فكان يجلس أخونا عامر هذا والعصا أمامه، فجاءه أخ من موريتانيا جلس بجواره، السلام عليكم يا أخي كيف حالك؟ طيبة هذه العصا، قال له تفضل، فأخذها ومشى. فلقيت الأخ عامر يبكي، جلست مالك بتبكي لي خير؟ فقال ضاعت العصا وضاع الأجر، لم يكن لي فيها نية، أنا زي المصريين بقول له إيه اتفضل كده، ما نويتش إن أنا أهديها إليه أو أنه إذا أخذها لم أحتسب شيئا، اتفضل، الرجل خدها ومشي، فضاعت العصا وضاع الأجر، وضاع الأجر. هذه هي القضية إذن، أننا كثيرا ما نتعنى في أعمال ولا نحصل أجرا، لأننا لم نحتسب عند الله الأجر. لذلك نقول أننا بحاجة فعلا أن يجلس علماء يعلمون الناس نياتهم. لما جئت النهاردة المسجد لتحضر هذا المجلس، لماذا جئت؟ نويت ايه والله وانت جاي من بيتكم؟ مفيش، لا، تنوي انك تأتي الى المسجد ففيها اجر، كلما رفعت رجلا رفعت لك درجة، وكلما وضعت قدما حطت عنك خطيئة. 2، تعمير المساجد ليكتب لك الايمان، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله. 3، أن تنوي الاعتكاف. 4، شهود صلاة الجماعة. 5، تكسير سواد المسلمين. 6، حضور مجلس علم. 7، لكي تحفك الملائكة. 8، تنتظر تنزل السكينة ليخشع قلبك. 9، تنتظر نزول الرحمة فبها تخرج من دائرة الشقاء. 10، أن تفتخر بأن يذكر الله اسمك إلى آخره. 11 و12 و15 و20 و100 و1000 نية في مجلس، وكلما كانت النيات أكثر كلما كان الأجر أعظم، وكلما فقدت النية كلما فقد الأجر. لذا جاء في الحديث أذكره بمعنى، يقول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: مثل الرجل يأتي المسجد يبغي خيرا ويريد خيرا فإنه لا يرفع قدما إلا رفع له بها درجة وكتب له حسنة، ولا يضع قدما إلا حط عنه بها خطيئة. ومثل الرجل يأتي ولا نية له كمثل الرجل ينظر إلى متاع غيره، كمثل الرجل إيه؟ ينظر إلى متاع غيره، زي ما انت شايف كده ان انا لابس عباية متاعي انا، وانت مش لابس قاعد عريان، فانت بتبص عليها، انت تبقى دفيان؟ لا، انا لدفيان وانت مثلا يعني. فهكذا اذا نسأل الله ان يغفر لنا ولكم وللمسلمين، مثل تعبان ده. المهم انه ينبغي ان تعلم هذا، انه اذا كان اخوك قد نوى نية صالحة يحصل على اجر، وانت لم تنوي تبقى قاعد تتفرج عليه. لذلك لما ذكرت النيات في الزواج، 17 نية عند الزواج، لماذا نتزوج؟ 17 نية في الزواج، أظن ما فيش مفيش مجال ان احنا نذكرهم، ولكن كثير من الناس طب واللي اتجوز بغير النيات دي يعمل ايه؟ يجدد النية، يعني مش يجدد الزوجة، يجدد النية. فلا بأس هذا، انه اذا جددت النية اثناء العمل حصل لك الاجر على قدر ما حصلت فيه النية، على قدر ما حصلت لك فيه النية. لما سئل بعض السلف عن ارجى عمل عمله في الاسلام، وكثيرا ما اقول ايها الاحبة في الله، يا رب حبنا يا رب، كثيرا ما اقول اننا ينبغي ان نتوقف لنتساءل فعلا ما هو ارجى عمل عملناه في الاسلام. انت فاهم يعني ايه؟ لا مش واخد بالك. بمعنى انك لو اتزنقت زي الثلاثه اللي وقعت عليهم الصخره فسدت عليهم باب الغار، استغاثوا وتوسلوا به بصالح عملهم، عندك عمل من النوع ده تتوسل به الى الله؟ عندك عمل؟ ينبغي ان يكون لك عمل، يجب. قال عمر بن الخطاب: ينبغي ان يكون للمؤمن خبيئة من عمل صالح. يعني يكون له ايه؟ خبيئة من عمل صالح. يعني ايه خبيئة؟ عمل ما حدش يعرفه الا ربنا، ما حدش شافه الا ربنا. ليه؟ كل شيء ظهر من عمل لا اعده، لان قلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون. يبقى ان ندي درس احتسب ده عند الله صعبة جدا، صعبة جدا ان انا اخلص تماما طول الدرس وانتوا قاعدين بتبصوا لي كده، مش ممكن، صعبة، يكاد يكون محالا. الشاهد، ولكن نقول انه ينبغي ان يكون لك عمل تحتسبه تدخره. ساعة ما تزني تقول يا ربي بكذا، عندك؟ حاول. المقصود لما سئل بعض السلف ما هو ارجى عمل عملته في الاسلام، السؤال ده سأله النبي صلى الله عليه وسلم لبلال. المقصود لما سئل هذا الرجل من السلف فقال: كنت أسير في الطريق فلقيتني امرأة فقالت: يا عبد الله إني هويتك فتزوجني. يقول هو عالم من العلماء خارج من باب المسجد، لا امرأة بتقول له أنا بحبك اتجوزني. قلت: يرحمك الله، أين بيت أهلك؟ قالت: ها هو. فمضيت إلى أبيها فقلت: زوجني ابنتك. قال: هل رأيتها؟ قلت: لا. قال: انظر إليها. قلت: احقد ثم انظر، جوزها لي وبعدين اشوف. حد يقدر يعمل دي؟ لكن انظر، هذا عمل يحتسبه عند الله. الشاهد، خليك للآخر. قالت: إني هويتك فتزوجني، أين بيت أهلك يرحمك الله؟ قالت: ها هو ذا. مضيت فقلت لأبيها: زوجني. قال: هل رأيتها؟ قلت: لا. قال: انظر إليها. قلت: زوجنيها ثم انظر اليها. فلما تزوجتها ومضيت بها الى بيتي وجدتها شوهاء، مشوهة، عرجاء، فصبرت عليها 15 سنة حتى ماتت. فهذا ارجى عمل عملته في الاسلام، انه صبر عليها دي 15 سنة، صابر لا يكسر قلبها، لا يكسر قلبها. انا يعني ما اعرفش ليه بتتوارد بقى امثله من النوع ده، زي رجل اخر برضو حين سئل مثل هذا السؤال قال: تزوجت امراه فلما انكشفت وجدت بها البهاق، وجدت بها ليه البهاق، فقلت: الله، عميت حتى لا اكسر قلبها. قلت: لا، اذا ده انا ما عدتش اشوف، مش شايف، عميل. قال: فظللت اتمثل العمى 7 سنين حتى ماتت ولم تعلم اني رايت البهاق في جسدها. مروءه يا رجاله اللي مش موجوده اليومين دول. نعم، الشاهد ان هذه الاعمال، انظر، ارجى عمل يعمله في الاسلام ان يصبر على هذه المراه، ان يحتسب تزويجه. قد يتزوج الرجل منا امرأة 50 سنة ولا يكتسب من ورائها حسنة واحدة، ولا يكتسب حسنة. ورجل يتزوج امرأة 7 سنين يدخل بها الجنة بالنية الصالحة. اللهم ارزقنا حسن النية. فالشاهد اننا بحاجة ماسة، بل امس من كلمة ماسة إلى أن نتعلم كيف ننوي، كيف نخلص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. لذلك كان هذا الموضوع أننا بحاجة إلى أن نتعلم الإخلاص. والإخلاص له معان كبيرة وصغيرة، فأول وأكبر نوع من أنواع الإخلاص هو إخلاص الملة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين إيه؟ له الدين. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص قل الله أعبد مخلصا له ديني. فإخلاص الدين هذا أضخم وأوسع وأعم وأشمل من إخلاص العمل من أعمال الديانة. إخلاص الدين بمعنى أن تقول بقلبك مخلصا لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. دايما أقول في الحتة دي مخلصا من قلبه إزاي؟ يعني يقول لا إله إلا الله تبقى كده من قلبه، مش كده، لا لا لا، وإنما مخلصا من قلبه، أي أن كل ذرة في كيانه تشهد أن لا إله إلا الله. كل ذرة، كل ذرة بتقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كل ذرة في كياني بتنبض بلا إله إلا الله. لو جينا اسم الضغط نلاقي الضغط بينطق يقول لا إله إلا الله. لو عملنا له رسم قلب يطلع مكتوب لا إله إلا الله. لو عملنا له أشعة تلفزيونية يكتب عليها لا إله إلا الله. مش المقصود كده بالضبط يعني، وإنما تصبح خلاجات نفسه أنفاسه بتقول لا إله إلا الله. يلهم لا إله إلا الله زي أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. أنت بتتنفس أوتوماتيك مش كده ولا لا؟ أوتوماتيك صح؟ أنتم مش واخدين بالكم معايا؟ يعني وأنت نايم بتعمل كده ولا سايبها هي ماشية لوحدها؟ هو ده الأوتوماتيك. فكذلك قلبك ينبض أوتوماتيك بلا إله إلا الله. معلش أوتوماتيك دي مش كويسة، ولكن نقول تلقائيا، بمعنى زي ما قلت لكم في خطبة الجمعة اللي فاتت ان اي عمل تعمله لازم تحط عليه التيكت اللي هو لا اله الا الله، الختم اللي هو الاخلاص. وصلت ولا لا؟ لسه. صل اللهم صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. اي شركة من الشركات المشهورة المطلوبة المعروفة لما تيجي تنتج اي منتج تلاقي ميد ان جابان، خلاص بقت تريد مارك. معلش ده عملية وحشة خالص النهاردة، فنسأل الله يعفو عنا وعنكم، لان التحدث بهذه اللغة في غير حاجة من النفاق. نسأل الله عز وجل ان يطهر قلوبنا من النفاق. فالشاهد ان هذه الماركة المسجلة ساعة ما حد يشوفها خلاص بتاخدها وانت مطمن. دي صناعة ايه؟ ياباني. حد ما تلاقي المكوى دي ماليزي، لا لا لا، تايلاندي، لا 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 لا، مش عارف ايه، لا لا لا، انا عايز الياباني الاصلي. تايوان، لا لا لا، هونج كونج، لا لا لا، عايز ايه الاصلي. هو كده النهاردة في التزام اصلي والتزام تايوان. نعم في اخوة اصلي واخوة تايوان موجود. نعم، فانك ينبغي ان تنتبه الى ذلك. هناك اعمال اصلية فعلا مختومة مدموغة جاية من الأصل، من المنبع، أنها خالصة لوجه الله. وفي أعمال 30% 40% 50% 60% صفر. نسأل الله لنا ولكم العافية. فالشاهد أننا بحاجة لكي ننجو أن نزرع شجرة الإخلاص في قلوبنا ونرويها بماء المراقبة. جذورها الذل وجذوعها الفقر وفروعها الخوف وأوراقها الرجاء وثمرتها حب الله. تسير في هذا المنطلق. أما أعمال بلا نية فلا قيمة لها، أعمال بنية فاسدة هي عليك لا لك، عليك لا لك. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. كل عمل أشرك العبد فيه غيري، اسمع كلام ربنا في الحديث القدسي، يقول كل عمل عمله ابن آدم وأشرك فيه غيري فجدة عمله قليله وكثيره لغيره وليس لي منه شيء. الله غيور، لما تعمل عمل وتشرك فيه غير، يعني انا هدي الدرس ده لله وعشان الناس تتبسط. لا يا رب، ما في جزء لله اهو. يقولك لا لا لا، الله غيور لا يرضى الا ما كان خالصا له. اي شرك ولو صغير في العمل الله يقول خلاص خلي لي التاني، انا لا اريد. غني، اصل غني ما تقول لا اله الا الله. عزيز لا يقبل. لذلك احذر ان يطلع على قلبك فيجد فيه حب غيره، رجاء غيره، العمل لغيره، فيطبع على قلبك فلا يخلص القلب ابدا. نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. ولذلك أول سبيل للإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، أول سبيل للإخلاص كما يحدث الشيخ الإسلام ابن تيمية تغميض عين القلب عن رؤية غير الله تعالى. أقول تاني، تدفع كم؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد. تغميض عين القلب عن الالتفات الى غير الله تعالى، ان القلب يغمض ما يشوفش غير الله. دخلنا المسجد رايح اخطب الجمعه مثلا، الشيخ محمد حسان مثلا رايح يخطب الجمعه في مسجد، جاي في مسجد الريان، اتاخر شوي، فطلع واحد تعبان زي حالاتي مثلا، طلع واحد فوقف واتفضل يا عم الشيخ، قال لا خليه يكمل خطبه عشان يظبط، يقوم يغمض عينيه ما يشوفش الشيخ، يبقى متمثل ان ايه، ان ما فيش حد قاعد، هو بيخطب في بيتهم واقف على الكنبه، والا لو خاف وترعب ما مش هيعرف يتكلم، هيتلجلج هيقع من على المنبر. معلش نصيحة للي بيخطبوا مثلا، احيانا يعني احيانا يحصل كده. الشاهد انك حين تعمل لله جل جلاله فينبغي ان تغمض عينك فلا ترى البشر، كأنك بتصلي بتخطب بتذكر بتتلو بتأمر بتنهى بتتعلم بتعلم في صحراء جرداء ليس فيها مخلوق، ليس معك إلا الله. هو ده معنى تغميض عين القلب عن الالتفات إلى غير الله تعالى. ولذلك قال عبد الله الأنطاكي: من طلب الإخلاص في أعماله الظاهرة وهو يلاحظ الخلق بقلبه فقد رام المحال. فقد إيه؟ رام المحال، طلب المحال، لأن الإخلاص ماء القلب الذي به حياته، رياء يميته. أنت عشان تعمل لله لازم قلبك ما يلتفتش إلى البشر، لازم ما تفكرش وأنت بتدرس مين اللي بيسمعك، وأنت بتدرس مين اللي هيناقشك، وأنت بتصلي مين اللي شايفك، وأنت بتتصدق مين اللي بياخد منك، وأنت بتأمر وتنهى إيه أثر ده على الناس. لابد أن تنزع من قلبك مراقبة الناس ومراعاة أعين الناس، لابد. لذلك أقول أيها الأحبة، احذر أخي في الله أن تكون منافقا وأنت لا تشعر، مرائيا من حيث لا تعلم، قال صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من إيه؟ من دبيب النمل. احذر الشهوة الخفية. أظن قلت لكم المرة اللي فاتت القصة الخطيرة دي في مسألة الشهوة الخفية، أن رجلا كان يصلي في الصف الأول 20 سنة. كان بيصلي في الصف الأول خلف الإمام قد إيه؟ 20 سنة. كثير من السلف كان دحلهم، كان دحلهم إنه يصلي في الصف الأول 20 سنة، يصلي في الصف الأول 40 سنة، ما يشوفش، ما يبقاش قدامه غير الإمام بس. لكن النهاردة لو واحد واظب على الصف الأول شهر يبقى كويس، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. الشاهد أن هذا الرجل صلى في الصف الأول 20 سنة، ثم تأخر يوما فصلى في الصف الثاني فاعترته خجلة من الناس، فعلم أن عمل 20 سنة حابط، لأنه كان لأجل نظر الناس. بس فهمها بعد قد ايه؟ بعد 20 سنة. يا رب استرنا يا رب في الدنيا والآخرة، والطب بنا وارحم ضعفنا. علم ان عمل 20 سنة حابط. ليه؟ لانه 20 سنة ما كانش بيتأخر، بيصلي في الصف الاولاني. ليه؟ يقولك عيب ان انا اصلي في الصف الثاني، الناس يقولوا علي ايه. واحنا كثيرا ما نعلم اولادنا النفاق بالطريقة دي، ان احنا نقول للولد ايه؟ يا ولد اوعى تسقط، الناس يقولوا علينا ايه؟ ما تبصش في الشارع لحاجة، عيب، الناس يقولوا علينا ايه؟ الناس 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 الناس. هكذا علمنا أبناءنا مراعاة الناس ولم نعلمهم مراقبة الله. لذلك ربي الأبناء على النفاق، النفاق الاجتماعي. ما ليش اسمحوا لي أن أضرب مثالا الليلة بقضية طلب العلم، لأنها قضية مشهورة ومطلوبة، وعلى هذا فقس في قضية الشهوة الخفية. الشهوة الخفية أمر مرير، شهوة الترفع والظهور، كسب الاحترام والتوقير، طلب الشهرة أن يشار إليه بالبنان، اتخاذ العلم وسيلة لنيل غرض من أغراض الدنيا، اتخاذ العلم وسيلة لبناء الأمجاد الشخصية والعلو على الناس والاستعظام عليهم، احتقار الآخرين، ازدراؤهم، عيبهم، التشنيع عليهم، شهوة حب التصدر وأن ينشغل الناس به وينقادوا إليه. هذه كلها شهوات تباشر القلب. نسأل الله لنا ولكم العافية. تجد بعض الشباب حين يتعلم يبدأ يمسك كتاب يتعلم فيه، وفلان غلط وفلان غلط وفلان غلط وفلان غلط وفلان غلط، خطأ الناس جميعا. لماذا؟ ليبقى هو هو بلا خطأ. هذه الشهوة العجيبة، الشهوة الخطيرة، هذه الآفات أيها الإخوة والله من الظلمات المدلهمة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج قلبه لم يكد يرى فيه نورا. لذلك نقول أن الإخلاص في طلب العلم عزيز وفي تعليمه أعز. والمصيبة أن هذه الأمراض تتوالد وتتكاثر في دورات رديئة عجيبة، إنه يبدأ زي ما قلنا في قضية إلى الهدى أتنا، إن من أسباب السقوط هذه الشهوة الخفية. وعشان كده الحمد لله رب العالمين، مثلا 20 سنة في طريق الالتزام شفنا ناس كتير جدا ما فيش واحد من دول وصف، مش ممكن ولا ثبت ولا بقي، بل الكل ضاع جرفه التيار. منهم من كان شيخا يشار اليه بالبنان وحلق لحيته والان قاعد في كازينو كذا او نادي كذا، موجود واسماء معروفة. الشاهد مش موضوعنا، ولكن نقول أن هذه الشهوات الخطيرة والآفات الرهيبة التي هي من الظلمات المدلهمة تتوالد، تبدأ انه مثلا عايز يبقى شيخ، واظن قلت لكم الكلمتين دول قبل كده، ان احد طلبة العلم لما راح يتعلم راح لشيخ كبير، خبط الباب: يا فضيلة الشيخ انا عايزك تعلمني. الشيخ قال له: عايز تعلم ليه يا ابني؟ وهم دول المشايخ، عايز تتعلم ليه؟ قال له: عشان ابقى امام مجتهد زي الامام الشافعي والامام احمد. قال له: يا ابني دينية فاسدة، ارجع. قال له: ما النية؟ قال: يا بني ان الامام احمد والامام مالك لم يتعلما ليكونا أئمة، انما تعلموا ليعبدوا الله، ثم جاءت الامامة بعد. وصلت يا شباب؟ احنا بنتعلم ليه بقى؟ ولا عشان نبقى أئمة؟ عشان نبقى مشايخ؟ عشان يبقى لينا شرايط؟ عشان يبقى لينا كتب؟ علشان يبقى فيه شهرة؟ عشان يبقى فيه جمهور؟ عشان يبقى فيه احترام وتوقير؟ كل دي واردة على القلب. اوعى تفكر ان في قلب ما بتوردش عليه هذه الآفات، لا، وانما القضية طردها وجهادها ومحاربتها وقلعها. وكم اجتهد في محو الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. كل ما تقلع حاجة تطلع لك بلوى غير أشد منه، وهكذا. فاجتهد، هذه كما قلت نيات خبيثة. يبدأ الالتزام وهو ينوي داخل الالتزام. ليه؟ لما شفت الأشرطة بتاعت السعوديين اللي بيقروا قرآن، إصدار لمين؟ فلان وفلان وفلان، مئات الأسماء بدون مبالغة. اللي عاش هناك شاف ان كل ولد ما نفعش في الغنى يعمل ايه؟ يطلع له اصدار في القرآن وماشي شريط ويقف يغني، لا تجويد ولا حفظ ولا، وهكذا. هذا الامر مش بتكلم في السعوديين فقط، هذا الامر وارد على كل الناس، على كل الخلق. فلذلك لابد ان نقف في بداية الامر. وكثيرا ما ألح على هذا الرجل الاعرابي الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ارأيت ان تبعتك الان فجاهدت معك فقتلت، اين اكون؟ قال: في الجنة. قال: ابسط يدك ابايعك. فبايع رسول الله وخرج، فغنم المسلمون، فقسم له رسول الله قسما، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فجيء به إليه فأخذه في حجره حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقاه بين يديه وقال: ما على هذا تبعتك؟ ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك لأضرب بسهم ها هنا فإيه؟ فأموت فأدخل الجنة. ما على هذا تبعتك؟ أنا ماشي معك عشان تديني شوية غنائم؟ لا، أنا مش ماشي معك عشان دنيا، أنا ماشي معك عشان الجنة، يا الجنة يا بلاش. دلوقتي نسألك: على ماذا تبعتنا؟ ها، على ماذا التزمت؟ يوم ما عفيت لحيتك كان ليه؟ نفسك في ايه؟ مشترط على ربنا ايه؟ كان ليك نية اصلا؟ كثير منا لسه الشباب في الاسبوع الماضي، في درس الاسبوع الماضي، يقول لي: انا اصلا عفيت لحيتي وكان والدي توفي فسبت دقني شوية، فلقيت السنية بيسلموا علي: السلام عليكم. السلام عليكم يا اخي، السلام عليكم. عجبتني خلاص سبتها، اعمل ايه دلوقتي؟ صح اني نعم. كثير منا التزم بهذه الطريقة. يا شباب بتضحكوا عليه، انت منهم اللي التزم في ايه؟ انها مظهر محترم وقار. قول يا اخي خليها طاعة عشان تمنعني. كنت تعرف واحدة وقرفت منها عايز تسيبها، قلت بس ابقى سني. النيات الفاسدة كثيرة، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم قد تفعل هذا واكثر من هذا، لكن الان قف، صحح نيتك، ابدأ من دلوقتي يا رب طلبا لرضاك. وايه كمان؟ بس. وايه تاني؟ مفيش. نفسك في ايه؟ انك ترضى يا رب. وايه كمان؟ ولا حاجة. ما نفسكش بحاجة تاني خالص اطلاق. اذا وصلت لدي يبقى بدأت الطريق صح، وإلا زي ما قلت لك كده، قلتها في الى الهدى اتينا، الولد يدخل يشوف الشيخ محمد حسان ما شاء الله 170 شريط أسماء ملعلعة، الشيخ سيد حسين العفاني 7 مجلدات علو الهمة، ومجلدين الجزاء من جنس العمل، ومجلدين فقه الصيام، ومجلدين رهبان الليل. إيه ده؟ فيقول يا السلام، أما اسمي بقى يبقى بمية الذهب كده وهكسر المنابر. يلتزم على هذا عشان يصل إلى هذا، سنة ومفيش، واثنين ومفيش، ثلاثة لا بقى ما بدهاش. نرجع في كلامنا، يبدأ الفتور ويدب الرجوع بسوء النية. لا بأس أن تكون قد التزمت على باطل، على دغل، على خبث، طهر وصحح النية. وكما قلت أن مشكلة هذه الآفات، مصيبة هذه الآفات، أنها متوالدة. يعني إيه متوالدة؟ تتوالد نفسه في الشهرة، تولد العجب، يولد الغرور، يولد الكبر، يولد احتقار الناس، يولد عدم الرضا بما قسم الله له، يولد إلى آخره. لذلك أبو الحسن الموردي في كتابه القيم أدب الدنيا والدين صفحة 81 بيقول: وقل ما تجد بالعلم معجبا وبما أدرك مفتخرا إلا من كان فيه مقلا مقصرا. أقول تاني؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله. يقول الموردي: وقلما تجد، قلما تجد بالعلم معجبا وبما أدرك مفتخرا إلا من كان فيه مقلا مقصرا. لماذا؟ لأنه يجهل قدره. يجهل إيه؟ قدر نفسه. ما يعرفش. تلاقي الواحد من دول قريت إيه يا ابني في الفقه؟ أو درست فقه؟ يقولك طبعا. وانت قاعد، هذه أمثلة واقعية، ولد يتكلم فبيتكلم في الماء الذي خالطه طاهر فغير أحد أوصافه، فبقول له الإمام أحمد قال كذا، الإمام أحمد قال كذا. وإيه يعني؟ انت هتهتني بالإمام أحمد؟ الإمام أحمد يقول اللي هو عايزه، الكلام ده غلط. طب يا ابني انت قريت ايه في الفقه؟ قرأت نيل الأوطار. وإيه كمان؟ مفيش. وعشان قريت نيل الأوطار يبقى حصلت الفقه؟ طبعا. فهذا العجب والغرور جاء من أين؟ لأنه مقصر، لأنه لو يعرف كتب تانية غير نيل الأوطار كان يعرف أنه هو إيه؟ ما حصلش حاجة نهائي، لم يحصل شيئا ولا ذرة من بحره، من بحر الفقه. فلذلك هو لا يعرف قدره ويحسب أنه نال بالدخول فيه أكثر. أما من كان في العلم متوجها ومن العلم مستكثرا فهو يعلم من بعد غايته في العلم والحجز عن إدراك نهايته ما يصده عن العجب به. لما تبقى عارف، لسه بقول لأحد الإخوة النهاردة: يا ابني انت ايه منهجك؟ قال يعني ايه؟ طب انت مش عارف منهج يعني ايه، بعمرك ما توصل. ايه منهجك يعني؟ يعني الكلام النهاردة في العلم وامر العلم، لو ان الشيخ فوزي كان بيقول لي كلمنا عن الموت وعذاب القبر ونعيمه، خليها في مراحل تانية دي ان شاء الله، لكن خلينا نتكلم في هذه المسألة الليلة تحسبا لدخول شهر رمضان. بقول المنهج عشان الواحد يحرف نفسه، انك لو هتدرس فقه وتدرسه كما درس السلف، عمر السلف ما درسوا فقه زي ما بندرس النهاردة، كانوا يدرسون الفقه على المذهب، يبدأ في متن من المذهب، فمثلا اللي مذهبه حنبلي يدرس زاد المستقنع، وبعدين الروض المربع شرح زاد المستقنع، وبعدين يدرس منار السبيل، يترقى شوية ياخد الكافي، يترقى شوية ياخد المبدع، يترقى شوية يوصل للمغني. يبقى لما نقول انت فين النهارده من العلم، يقول في الكافي، فاضل لك ايه؟ المبدع والمغني. درست ايه؟ يبقى هو عارف هو فين. لكن اللي ما فيش منهج، انت فين في العلم؟ ما هو ما فيش منهج اصلا، هيعرفها منين دي؟ زي بالضبط اللي بيحفظ قرآن، انت فين في القرآن؟ في النحو. يعني حافظ ايه؟ 14 فاضل لك ايه 16 انت عارف انت فين في العبادة. انت النهاردة وردك كم جزء في القرآن في اليوم؟ جزء. يعني فين؟ يعني في سنة اولى بتحبو. امال توصل امتى؟ لما تكون زي الصحابة كل يوم 5 اجزاء لانهم كانوا بيحذبون القرآن كل اسبوع ختمة كل اسبوع ختمة وهكذا في العلم في العبادة في الدعوة في منهج تبقى فاهم انت فين من ربنا مشيت قد ايه وفضلك قد ايه تبقى شايف الطريق شايف اخره زي ما انت شايف اوله. وضربنا لها مثال زي اللي مسافر اسكندرية عن طريق الزراعي بدأ من المؤسسة فاهم ان قدامه اول حاجة بنها بعد كده طنطا بعد كده ده منهور بعد كده وصل اسكندرية دي محطاته الاربعة ممكن يجعلها عشر. يبقى شايف لما يكون انت فين دلوقتي في طنطا فضلك قد ايه فضلي 100 ومشيت 100 فاهم هكذا الطريق الى الله. علم مش لعبة هي مش اعفل حياته وانتهت القضية لا وانما ينبغي ان يفهم. عشان كده الامام الشعبي قال ايه قال العلم 3 اشبار من دخل في الشبر الاول تكبر فاذا اخذ الشبر الثاني تواضع فاذا حصل الشبر الثالث علم انه جاهل فلا تكن ابا شبر. كتير اللي واخدين ايه هو الشبر الاولاني لو دخل في الثاني كان كسره العلم. عشان كده كثير من السلف يقول دخلنا في هذا العلم وما لنا فيه نية ثم رزق الله النية بعد. دخلنا هذا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. لما حد الشبر الأولاني ودخل دخل في الثاني بقى مخلص. الله مرزقنا الإخلاص يعرف إن هي ما مدهاش. والله يا شباب والله 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 قاسما غير حانث أنه لا يصلح في هذا الطريق إلا الإخلاص. والله لا يصلح إلا الإخلاص. فلا لذة ولا راحة ولا متعة ولا ثمرة ولا نتيجة إلا بالإخلاص. من مظاهر الشهوة الخفية دعني أذكر لك بعض مظاهرها لأنها خفية تخفى على الكثير من الناس. أولا أن تجد نفسك تنشغل بفرض الكفاية عن فرض العين. يعني تجد نفسك قلبك مملوء بالمعاصي والذنوب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. أكبر معاصي القلب علمك باطلاع ربك على خبث قلبك وصبرك على ذلك. وصلت ولا قول تاني؟ قول تاني. ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. علمك باطلاع ربك على خبث قلبك وصبرك على ذلك. ترجم مش كده؟ نترجم. انت تعلم زي ما قلنا التقوى انك لو اتيت بطبق وأخرجت كل ما في قلبك فوضعته على هذا الطبق وطفت به أمام الناس لم يكن فيه ما تستحي منه. طلع طلع لو طلعت اللي في قلبك حطنا على الطبق ده قدام الناس نلاقي فيه حاجة تنكسف منها فيه؟ فالله أولى أن تستحي منه. أن الذي في قلبك تستحي منه ثم ربنا شايفه. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. صبرك يعني أنت تعلم إن في قلبك شهوة دنيئة في قلبك أنانية وحب النفس في قلبك حب معصية معينة وإدمانها في قلبك حرص على الدنيا في قلبك عبادة النفس وانت عارف إن ربنا شايف وبرضه ساكت سيبها مش عايز تطهرها يبقى تستحق الطرد من بين يدي الله. لكنه حليم. ما تقول الحمد لله. الحمد لله ان ربنا حليم لطيف رحيم ارحم بعبده من امه فلذلك من حلمه أن يترك لك إلى أن تموت مهلة أن تطهر. بس الخوف إنك تموت دلوقتي فتقابله بالقذارة اللي في قلبك دي. ممكن تموت دلوقتي؟ ممكن. اللهم طهر قلوبنا يا رب. لذلك نقول أنك تجد إنسانا في قلبه هذا الدغل والقذر والسوء ثم ينشغل بعتاب الناس وعمل الناس وكلام الناس وأمور الناس ودعوة الناس عن ما في قلبه. تبدأ بمين؟ بنفسك. واللي معنى كده ان انا ما اشتغلش في الدعوة غير مطهر قلبي، لا مش كده. قلناها قبل كده ان دي مثالها زي مثال مسافر سفر معصية فضل فلم يجد إلا ميتة يكاد يموت من الجوع، يأكل من الميتة؟ ما يأكلش، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، والأكل الميتة ده رخصة، فلا بد أن تكون في طاعة. يعني يموت؟ نقول لا، يتوب ويأكل. وصلت؟ لا. قول تاني. طب صل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واحد خد عربيته وعاكس امرأة في الطريق والدنيا ليل، يلا شدوا على العين السخنة، في وسط الطريق عربيته ضربت، أربع فرق ضربوا، بيت جنبيها مفيش يمين مفيش شمال مفيش نور مفيش حد، هيموت، ما قدموش حاجة يصابها خالص غير بوله. يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ انت مسافر تزني والرخص لا تناط بالمعاصي. نقول يعني يموت وما يصابش؟ نقول لا، يتوب ويشرب. يتوب دي من باب تأديب النفس. ابن الجوزي يجيبها من الحتة تانية، يقول لما ترفع ايديك وتيجي تقول يا رب الجنة انكسف على دمك، انت عملت ايه عشان تقول له اديني الجنة؟ ده انت طول النهار بتعصاه. فان قلت يعني ما اسألش ربنا، نقول لك لا، توب واسأل. وصلت؟ يا رب توصل لقلوبكم يا رب. انتبهت؟ نعود مرة اخرى فنقول انك حين تعرض على نفسك اشتغل في الدعوة، ادعو الناس، ابويا امي اخويا اختي جاري جارتي عمتي خالتي عمي خالي، ادعوهم ولا سيبهم؟ ادعوهم. طب انا قلبي مليان خبائث، طهر وادعو. ويمشي هذين في خطين متوازيين، تعلم واعبد ربنا وادعو الى الله. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا، ده العلم، وعملوا الصالحات ادي العمل، وتواصوا بالحق ادي الدعوة. فالمقصود أنك تجد صاحب الشهوة الخفية ينشغل بفروض الكفايات عن فروض الأعيان، فرض العين اللي عليه ينشغل عنه بحاجات تانية. من المظاهر كذلك مظاهر الشهوة الخفية الجرأة على الفتوى وتعجل التدريس. يجي العم الحاج يقول له أنا عايز خطبة جمعة عندكم، يشوف واحد بيتكلم في مسألة طلاق يجاوب عليها، في مسألة دماء يجيب عليها، تعجل الفتوى والجرأة على الفتوى وتعجل التدريس. أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار، نسأل الله لنا ولكم العافية. عبد الله بن عمر قال إن من يجيب الناس عن كل ما يسألون عنه إنه لمجنون. أنت بتفكر إن كل درس يجيني 300 سؤال أجاوبهم أبقى مجنون عشان تجاوب الناس في كل سؤال؟ لذلك ينبغي أن تتعلم لا أعلم. أن تتعلم إيه؟ لا أعلم. النهاردة استعيض عنها بكلمات لطيفة، تيجي تسأله يقول لك حاضر هذكرها لك وأرد عليك. ما تقول أنا ما أعرفش، مكسوف بتلف وتدور ليه؟ يسأله سؤال يقول حاضر هسأل لك، يستوحش من كلمة لا أعلم. لا أعلم تكسرك، تروضك على التواضع. من المظاهر أنك تراه يغضب على من يخالفه ويعاديه، ينفر منه، يفرح بالمدح ويزهو بكثرة الأتباع. لو راح مسجد لقى حاضرين فيه 10-15 واحد، يقول لك لا لا ما ينفعش روح تاني. ليه؟ لا لا الحضور سيء. لا، سبحان الله العظيم. خير الأصحاب ثلاثة، ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خير الأصحاب إيه؟ ثلاثة. فلو رحت درس الثلاثة حلوين أوي، رضا أقعد درس لهم. ويرحم الله بعض مشايخنا، وهذه تذكر عن جمال الدين القاسمي، مش معنى كده أنه شيخي، لا، جمال الدين القاسمي يذكر عنه هذا، ويذكر هذا أيضا عن كثير من السلف، ولكن أقول عن بعض مشايخنا في عصرنا، ذهب فوجد المسجد ليس فيه أحد فجلس يحدث. تذكر عن الإمام البخاري أنه ذهب لمجلس التحديث بعد الفتنة التي تعرض لها، وهي الفتنة في قوله لفظي بالقرآن مخلوق، فأخرجوه من بلده، جلس مجلس التحديث فانفض الناس، فجلس يحدث نفسه، ما فيش ولا واحد في الجامعة، ومع ذلك إيه؟ هذا حدثني فلان عن فلان عن فلان. فدخل عليه رجل قال: من تحدث؟ قال: جئت بنية ولا أحب أن أغيرها، أنا جيت أدرس هدرس، موجود حد موجود مش موجود أنا هدرس. الشيخ الثاني بتاع عصرنا بقى قال: إن لم أجد من يستفيد فالعلم يزكو بالنفقة، أفيد نفسي أنا لما أقول أنا هستفيد. يعني قد تجد إن الكلام المكتوب عشر الكلام اللي تقال، لأن في المجلس ينعم الله عز وجل بفتح وبتعليم لم يرد على الخاطر أثناء الكتابة وانت قاعد على المكتب. الجلوس في البيت الله عز وجل وإذنية صالحة تلهم أكثر من ذلك. اسمع بقى على مسألة إنه يغضب على من يخالفه ويعاديه. الإمام الذهبي في كتابه القيم سير أعلام النبلاء، كتاب ده يعتبر أقيم كتاب في التربية على الإطلاق بعد كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سير أعلام النبلاء 25 مجلد، بيتحدث فيه عن كل السلف من أول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القرن السابع الهجري. قال: نقل عن عبد الرحمن بن مهدي عن طالوت قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. أصل الكلمتين دول عايزين وقفة شوية، خلي بالك. يقول إيه؟ ما صدق الله عبد إيه؟ أحب الشهرة. قلت القائل الذهبي بقى، شفت عليك الذهبي، والذهبي كلامه زي الذهب غالي بالجرام. الذهبي يقول إيه؟ قلت: علامة المخلص الذي قد يحب الشهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكن معجبا بنفسه لا يشعر بعيوبها، بل يتهم نفسه ويشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن. ده كلام خطير قوي. نعم تاني. طب صلي، اللهم صل على النبي محمد. لما نقل كلام إبراهيم بن أدهم، أيوب السختياني يقول: عرفت وما كنت أحب أن أشعر، الشهرة جت غصب عن عيني. يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. يبقى اللي يحب الشهرة مش صادق. الإمام الذهبي بيعلق بيقول إيه؟ وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر. ممكن محمد حسين قاعد يقول لك: أنا ما بحبش الشهرة، وأنت ما تعرفش، هو ما يعرفش. قد يحب الشهرة وهو لا يشعر، هو مش دريان، ما يعرفش. شهوة إيه؟ دي اسمها شهوة إيه؟ خفية مش باينة. علامتها إيه؟ علامة المخلص أنه إذا عوتب في ذلك يقول له: أنت ما بتجيش عندنا عشان مسجدنا صغير، عشان اللي ما بيحضروش كتير، عشان أنت مش معروف هناك، ما يقولش اعوذ بالله. مين اللي قال كده يا اخي؟ والله قل اتفضل. لا ما يدفعش. اذا عوتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه بل يعترف. صح معك حق، هو ده عيب فيا بس انا مش واخد بالي، ربنا يغفر لي ولك. لا يحرد ولا يبرئ نفسه بل يعترف. لما يجي اخي يصلي بينا امام وبعد الصلاه يطلع له واحد كده يقول له ابقى قدم فلان، اصلا انا شايفك كده بتحب الامامه. يجي بعد الصلاه يقول له خلي بالك ابقى اقفل الميكروفون عشان انت اما الميكروفون بيتفتح بيعجب بصوتك. يقول له الايام اللي بنفتح فيها مصلى النساء انت بتلعلع قوي، ايه الحكايه؟ عايز تسمع النسوان صوتك كده؟ حين يتهم ما يزعلش بقى، يقول له ايه اللي تلاته دي؟ مين قالك ليه يا اخي؟ لماذا تتهم نيات الناس؟ انت اطلعت على قلبي؟ لك الظاهر والله. ما يدافعش، ما يحرنش، ما يبرأش نفسه بل يتهم نفسه، يقول له صح والله جزاك الله خيرا، هو انا قلبي مريض، ربنا يعفو عني وعنك. بل ايه دي علامة المخلص، لو دافع يبقى ايه؟ يبقى مش مخلص، لأن من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. اللي يشوف أنه مخلص يبقى إيه؟ يبقى مرائي، لأنه شاف. المطلوب أنه هو ما يشوفش. فعلا ما أغلاه من كلام، كلام أغلى من الذهب. المخلص إذا اتهم لم يكابر، لم يشمخ بأنفه، لم تأخذه العزة بالإسم، يقول أنا لا أنا ده أنا سيد المخلصين، ده أنا اللي بعلم الناس الإخلاص يا أخي. لا، يخضع، يزعل، يخاف، يخشى، يتهم نفسه، يسيء الظن بها، يقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. لذلك لما دخل الرجل على الشعب وقال يا مرائي، قال سبحان الله من الذي أعلمك اسمي؟ أول رجل يعرف اسمي. صح، عرفتها ازاي؟ هكذا يعترف. قال لو قيل ليخرج شر من في المجلس لبادرتكم. لو واحد وقف على الباب كده وقال أوحش واحد في المسجد ده يطلع بر، مين يطلع؟ المفروض ان المخلص هو أول واحد يجري. يتهم نفسه، يتهم نفسه. كان الحسن البصري كثيرا ما يعاتب نفسه ويوبخها فيقول تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين وتفعلين فعل المنافقين المرائين الفاسقين، والله ما هذه صفات المخلصين. أي والله تحفظ الكلمتين دول عشان تقولهم لنفسك؟ حسن البصري يقول ايه؟ يقول لنفسه تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين وتفعلين فعل الفاسقين المنافقين المرائين، والله ما هذه صفات المخلصين. الفضيل بن عياض لما قام ليلة كاملة يردد ليسأل الصادقين عن صدقهم ويبكي طول الليل، يقول ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم، ويردد ويبكي. فلما أصبح قال إذا كان يسأل الصادقين فكيف بالكاذبين أمثالنا؟ طب لما ربنا يسأل الصادقين أمال الكذابين هيعمل فيهم إيه؟ هي دي قضية. وبالأسحار هم يستغفرون. طول الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طول الليل بيصلي وعند الفجر يستغفر. طب اللي طول الليل نايم يعمل ايه بعد الفجر؟ اللي قايم بيستغفر واللي نايم. هي دي زي بالضبط يسأل الصادقين أمال الكذابين هيعمل فيهم ايه؟ تحب تسمع المزيد من كلامهم في هذا الباب؟ معلش كلام السلف ده كلام طيب ما يتسمعش منه والله. إذا ذكر الصالحون عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، اللهم نزل علينا رحماتك يا رب. أبو عبيدة معمر بن المثنى قال: من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. قال الإمام الذهبي في تعليقه على هذا الكلام: ينبغي للعالم أن يتكلم بنية صالحة وحسن قصد، فإن أعجب بكلامه فليصمت، وإذا أعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه، فإنها تحب الظهور والثناء. أيضا أنقل من سير أعلام النبلاء عن ابن فارس عن أبي الحسن القطان رحمه الله قال: أصبت ببصري وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة. يا رب استرنا يا رب، واعف عنا يا رب. احنا بنقول إذا ذكر السلف بيننا افتضحنا كلنا، صح؟ لما يذكر السلف بتبقى فضيحة. القطان بيقول ايه؟ بيقول: أصبت ببصري، عميت، وانا عارف ان انا عميت عقوبة، ان انا عميت ايه؟ عقوبة، لاني كنت بتكلم كتير اثناء الرحلة في طلب الحديث، فدي عقوبة على كثرة الكلام. لما فكر في كلام القطان ابي الحسن القطان امام الائمة، ويجي اخ مثلا يصاب باي شيء، فاقول له: معلش بذنوبك. نص لي كده: وليه ما يكونش رفع درجات يا اخي؟ احسنهم حالا وانت وانا منهم. لما اقول له: بذنوبك، بذنوبك اصبت، يقول: اي والله، اي والله، كفى بالغفله ذنبا، كفى بالغفله. يا ده انت عندك كبائر، كبائر، غفلة، انت عندك كبائر وانت لا تدري. ان كنت تدري فتلك مصيبة، وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم. انت عارف وانا عارف ان عندك كبائر في هذه الايام تعاقب بها. ابو الحسن القطان بيدور له على ذنب، يقوم يقول ايه: انا اكيد كنت بتكلم كتير في الرحلة في طلب الحديث، فعوقبت باصابة بصري بانني عميد. شوف الامام الذهبي بقى بيعلق يقول ايه، كلام جميل جدا برضه، اسمع كده يقول ايه: قلت صدق والله، فقد كانوا مع حسن القصد وصدق النية غالبا يخافون من الكلام واظهار المعرفة. كانت المسألة عندهم انه بيناظر ويجادل ويذكر ان الحديث ده عنده له 100 طريق، 300 طريق، عنده له 100 اسناد، خرج للرحلة في طلب الحديث ده 6 شهور. الكلام ده عدو ذنوب. يقول الامام الذهبي: اما اليوم فيكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد، ثم ان الله يفضحهم ويلوح جهلهم وهواهم واضطرابهم فيما علموه، فنعوذ بالله منهم ونسأل الله السلامة والإخلاص. ده الإمام الذهبي يتكلم على أيامه، أما أيامنا فدي ما تتوصفش. نسأل الله السلامة والإخلاص. معمر بن راشد يقول: طلبت العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. يقول الإمام الذهبي بقى في التعليق على الكلام ده برضه، يقول: قلت نعم، يطلبه أولا والحامل له حب العلم. كان بعض الناس يطلب العلم للعلم. كنت تسمع عن الشيخ عبد الحليم محمود اللي كان شيخ الأزهر، تلاقي معاه كم شهادة؟ يقول لك كان معاه 8 دكتوراه، دكتوراه من السوربون في فرنسا، ودكتوراه مش عارف منين، وأربعة من الأزهر، وثلاثة من جامعة القاهرة، 8 رسائل دكتوراه. ليه بيطلب العلم للعلم؟ كان بيحب العلم، بيذاكر وياخد دكتوراه. تلاقي النهاردة في شباب من النهاردة انه بيدرس في كلية الهندسة وكلية الشريعة في ذات الوقت. قد يكون محب للعلم، خلص هو مثلا دبلوم صنايع وعمل معادلة وخد ثانوية عامة ودخل كلية هندسة، وخلص كلية هندسة عمل دراسات عليا وماجستير ودكتوراه، وبعدين راح يكمل. العلم للايه؟ العلم للعلم. بعض السلف كان كده، يدخل العلم للعلم، العلم للعلم. الامام الذهبي يقول: نعم، يطلبه اولا والحامل له حب العلم وحب ازالة الجهل عنه وحب الوظائف عشان يتعين ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه. بعضكم يقول دلوقتي يعني العلم للعلم يبقى وحش؟ وحش. العلم لابد أن يكون لمن؟ مش للعلم، لله. زي من لم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم. وعلامة ذلك، النهاردة أنا قلت لك يوم ما التحيت أنت كنت التحيت ليه؟ ها؟ أنت عارف وربنا عارف. ها؟ دلوقتي صلح، تقول لي خلاص صلحت من النهاردة نية جديدة. إيه الدليل؟ إيه الدليل أنك صلحت؟ ما هي دي قضية لما قلت للإخوة نفسك في إيه؟ ما هي أغلى أمانيك؟ قال لي اتجوز. ونفسك في إيه؟ قال لي إن الواحد يستقر بقى ويرتاح من الهم. نفسك في إيه؟ إلى آخره. نيات كثيرة أو هموم كثيرة. قلت له أهم حاجة إنك تقول نفسي إن ربنا يرضى عني. قال والله نفسي إن ربنا يرضى عني. أنت بسكت ما تتقلش كده، نفسي إن ربنا يرضى عني خلاص؟ لا مش كده، مش كده خالص. وإنما يبقى تقول من قلبك نفسي أعرف إيه اللي يرضي ربنا أعمله. وفعلا ساعة ما تسمع تعمل. فلذلك إيه علامة إنك غيرت نيتك وأخلصت؟ علامة ذلك أن يقصر من الدعاوى. يقصر، هو قاعد يقول إيه؟ ده أنا شيخي فلان، والشيخ فلان صاحبي، والشيخ فلان صديقي، وأنا سمعت على الشيخ فلان، وقريت على الشيخ فلان، وأنا عندي كتب كذا وكذا، وأنا سمعت أشرطة كذا وكذا، وأنا بحضر لفلان. كثير من الشباب وللأسف الشديد يوم ما يروح يتزوج أهم حاجة يسأل الأخت اللي هيشوفها، أنت قريتي إيه من كتب العلم؟ حفظة قد إيه من القرآن؟ بتسمعي لمين؟ يا خيبان اسألها، بتعرف تصلي؟ بتقوم لصلاة الصبح ولا بتصليها الساعة 10؟ ثم اسألها بتعرف تطبخ؟ تعرف تمسح الشقة؟ تعرف تقلعك الجزمة وتلبسك الشراب؟ هو ده المطلوب من المرأة. ده مش كلامي، ده كلام النبي. الأخوات يفكروا دلوقتي يقولك شوف 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 هو الرجل ده عدو المرأة بيحقر من المرأة. لا مش قصدي، الرسول قال كده، قال من صلت خمسها وإيه؟ وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. يبقى أهم حاجة في المرأة أنها بتصلي وتصوم وأنها تعرف تخدمك. إن حسن تبعلي إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، اللي هو الجهاد والحج والصيام إلى آخره. فالشاهد أن هذه الصورة النهاردة الميو بتسمعي لمين؟ بسمع للشيخ فلان. ما شاء الله فقيها. وبعدين نقلبها نكد بقى في البيت، مش كده؟ وإنما ينبغي أن تأخذها أن تكون تعرف كيف تتعبد لله بطاعة زوجها. زي ما قلت قبل كده، إنها وهي واقفة في المطبخ بتطبخ تنوي يا رب لولا أن هو بيعبدك ما كنتش أدوقه له، أنا بطبخ له عشان يتقوى على طاعتك. يبقى طول ما أنت واقف في طاعة لا يكتب لها أجر. لما تقف تكويلك ملابسك تقول يا رب ليتزين بها بين يديك، خذوا زينتكم عند كل مسجد. طول ما أنت لابس الثوب الأجر ليها. لما تلمع لك جزمتك تقول يا رب عشان الناس يعرفوا ان المسلمين نضاف. طول ما الناس تنظر هذه النظرة لها الأجر. طول ما هي ما تعملكش مشاكل ساعة ما تدخل أنت تقابلك بالبشاشة واللطافة فتريح قلبك، تعود تقرأ قرآن، تحفظه، تسمعه، تقومه، فحينها تعلم يقينا أن هذا يجعلها في أعلى عليين مع النبي محمد. ساعتها أنت تقول لها خلي بالك لو طلعت في الجنة فقية ابقي اشفعي لي عند الله. ولكن الرسول قال وقليل من كنا تفعله. الشاهد أننا نقول علامة الإخلاص أن يقصر من الدعاوى، يسكت بقى انت شيخك مين؟ يقول انا غلبان. انت ملتزم من امتى؟ لأن لسه ما التزمتش، ربنا يرزقني الالتزام، لكن ملتحي من 10 سنين، لكن الالتزام ده لسه. نسأل الله ان يرزقنا الالتزام يا رب، ان يقصر من الدعاوى وحب المناظرة وقصد التأثير بعلمه، ان يزري على نفسه، يزري على نفسه. عطاء السلمي كان إذا اشتدت الريح وأظلم الجو أو غلى السعر يقول كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. لازم كده لما حصل الزلزال تطلع على المنبر وتقول يا رب لطفك، أنا أحد أسباب الزلزال. مين 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 أحد أسباب الزلزال؟ أنا وإنت وإنت وإنت. ينبغي أن تتهم نفسك، تقول سبب مأساة البوسنة أنا، ذنوبي. سبب الخلافات الواقعة هناك في أفغانستان أنا، معاصية. لو أنا رجل صالح وقمت الليل ودعوت الله كان ربنا استجاب لي فحل كل المشاكل، لكن لذنوبي أنا حرم المسلمون الخير. نسأل الله لنا ولكم العافية. عشان كده هشام الدستوائي قال والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. هشام الدستوائي مروي له في الكتب الست. قلت الإمام الذهبي بقى في السير يقول إيه؟ قلت والله ولا أنا. يبقى هشام الدستوائي بيقول إيه؟ ما خرجتش لطلب الحديث لوجه الله. الإمام الذهبي يقول ولا أنا. أمال أنا وإنت بقى اللي مخلصين لوجه الله؟ يقول ولا أنا. ليه؟ شوف الإمام الذهبي يقول إيه؟ فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا. نبلوا يعني صاروا نبلاء، جمع نبيل، وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوا ثم استفاقوا، حاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة، وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا، وليثنى عليهم فلهم ما نووا. قال عليه الصلاة والسلام من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب يعني هذا النوع لم يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة في العمل، وإنما العالم من يخشى الله. اللهم ارزقنا خشيتك يا رب. وإنما العالم من يخشى الله. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا، ولوا به المناصب فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم، ما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار، وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كثيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير، أوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم. هي دي المشكلة، إن بعض الناس أرى له كلمتين خلاص فكر إنه بقى عالم مجتهد كبير أمير الأمراء وعالم العلماء. لماذا؟ لأنه لم يرى عالما أصلا، لم يرى عالم. لذلك كثيرا من أقول أنك تجد هؤلاء الصحفية اللي هم تعلموا من الكتب بدون مشايخ فيهم الكبر والغرور، لأنه لم يجد الشيخ اللي بيكسره ويذله. يجي يكلم أحد قدام الشيخ كده يقول لك اسكت يا انت حمار. هكذا كانوا يقولون والله، ورأيناه بعيوني. وأكثر من هذا، وأكثر من هذا كثيرا ما يحصل. كان الأعمش والقصة مشهورة، كان يحدث، ففي واحد اتكلم في أثناء المجلس قال له تعال اقعد هنا، أجلسه بجواري، فكان يقرأ يقول حدثني فلان عن فلان قال فلان. النهاردة هتقول لي ده يجوز؟ هو لا يجوز، ولكن ده تربى عمره ما يتكلم في المجلس الثاني، خلاص انتهت. وبعد كده لما يبقى عالم، عارف الإمام الشافعي يقول إيه؟ يقول كنت أصفح الكتاب صفحا رقيقا بين يدي مالك لئلا يبلغ صفح الورقة سمعه هيبة له. يقول كنت أقعد أقرأ قدام الإمام مالك، الإمام الشافعي يقول كده، كنت أقعد أقرأ قدام مالك فكنت أقلب الصفحة إيه؟ بالراحة عشان الصفحة ما تخرفش أوزي سمع الإمام مالك. لما كان مؤدب للدرجة دي مع الشيخ، ربنا رزقه تلاميذ إيه؟ مؤدبين. عشان كده الربيع يقول صحبت الإمام الشافعي 20 سنة فما جرؤت أن أشرب بين يديه الماء هيبة له. كنتش أقدر أشرب قدامه فوق مية. الأدب، الأدب، الاحترام، التوقير، الدرة المفقودة اليوم الأدب. الشاهد إن يقول إيه؟ إن الإمام الذهبي يقول وذلك لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم فصاروا همجا رعاعا، غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما، بس يروح يشتري سير أعلام النبلاء يحطه في المكتبة مذهب ما شاء الله، وتدخل تلاقي فتح الباري، صحيح مسلم بشرح النووي، تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، مصباح الزجاجة في زوائج ابن ماجه إلى آخره، راسس كتب كي تدخل تقول ما شاء الله ما شاء الله. النهاردة في هواية جمع الكتب وما قرأ فيها، وإذا قرأ شيئا يصحف ما يريده ولا يقرره، فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم ما أنا بعالم ولا رأيت عالما، ما أنا عالم ولا إيه؟ ولا رأيت عالما. في ترجمة ابن جريج في السير أيضا قال قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسعيد ابن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبتم العلم؟ الأوزاعي وإيه؟ وسعيد بن عبد العزيز وإيه؟ وابن جريج لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول لنفسي غير ابن جريج فإنه قال طلبته للناس. طلبت العلم ليه؟ يقول لنفسي، والتاني يقول للناس. قلت ما أحسن تعليقهم. الإمام الذهبي يقول كده مش أنا، قلت القائل الإمام الذهبي واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلب العلم فيبادر ويقول طلبته لله ويكذب، فما طلبه إلا للدنيا، ويا قلة ما عرف منه، هؤلاء قالوا لنفسي وأبى الله إلا أن يرفعهم، والآخرون يقولون لله ويأبى الله إلا أن يضعهم. هو ذا الإخلاص. اتكلمنا كتير وعايزين نسأل أمال إيه هو الإخلاص بقى؟ كيف نخلص؟ كيف؟ كيف نخلص؟ كيف نخلص؟ كيف أخلص؟ كيف أخلص؟ كيف أخلص؟ لنا محاضرة بعنوان بساتين القلوب. بقول إن القلب فيه بساتين، لازم تدخل البستان تقلع وتزرع، اللي احنا بنسميها التخلية قبل التحلية. والكلام ده مش كلام صوفية، ده كلام سنية، ده كلام ربنا جل جلاله. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى يكفر بالطاغوت تخلية ويؤمن بالله تحلية، يبقى لازم ننظف القلب وبعدين نزرع فيه، نقلع منه عشان نزرع فيه. فمعوقات الإخلاص التي يجب أن تنزع 5. معوقات الإخلاص كم؟ 5. عايزين نقلعها عشان نقدر نزرع إخلاص. أولا الطمع، الطمع في ايه؟ الطمع فيما في ايدي الناس، انك تعمل عشان الناس يقولوا عليك عالم او مصلي او الى اخره، انك تعمل عشان الناس يحترموك، انك تعمل عشان الناس يكرموك، تعمل عشان الناس يعطوك، تعمل عشان الناس يرفعوك، تعمل عشان تشتغل، عشان تكسب، عشان الى اخره. الطمع وعلاجه اليأس مما في ايدي الناس والرغبة فيما عند الله، تعلق القلب بالآخرة. اثنين، حب المدح والفرار من الذم. لن تكون تقيا حتى يستوي عندك المادح والذام. اللي يقول ان انت راجل طيب زي اللي يقول عليك انت مجرم، تفرقش عندك، ما تحبش ده اكتر من ده. ليه؟ علاج هذا ان تعلم ان الممدوح حقا من رضي الله عنه، ان العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فاذا كتبت عند الله صديقا وقال الناس كذاب يضرك؟ خلي الناس تقول. واذا كتبت عند الله منافقا وقال الناس مخلص ينفعك؟ فالمدح من الله. ثلاثة، الرياء، أن تعمل لوجه الناس. وعلاجه أن تعلم أن الخلق لا ينفعونك ولا يضرونك، فلا تنشغل بمراعاتهم. علاج الرياء أنك أنت إيه؟ ما تنشغلش بمراعاة الناس، خليك مع الله. أربعة، العجب. وعلاجه أن تعلم أن كل ما معك، أن كل ما معك ومع الناس من فضل الله تعالى، ومعك ومع الناس عارية مستردة، فلله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. يبقى لما تيجي تعجب إنك أنت مثلا حافظ القرآن، تقول ده مش بجهدي، ده اللي حفظه لي مين؟ الله. ممكن تنام وتصبح ما تلاقيش في قلبك منه آية، هو انت ماسكه في ايدك، ده فين؟ في قلبك. والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. تعجب بعلمك، تعجب بايه؟ ده من عند ربنا، وإلا فهو شيء لم تخترعه وليس ملكا لك ولست على يقين من دوامه. أوضح مسألة العجب زيادة شوي. راكبين سواق عربية ميكروباص، فالسواق ماشي فعد حتة كده يعني مقطورة على الطريق، فجاي بيعد منها لقى عربية كرو، فبين المقطورة والعربية الكرو حتة قد كده، فراح هو معد منها سريع، وبعد ما عد عمل كده بقى. قلت له أيوة، حدش يعملها غير أنت وواحد مات. قال لي صح، معلش هاي السواقة بقى دي موهبة، وبعدين سواق ابن سواق ده في الكار ده طول عمري. قلت له شوف انت بتسوق بنفسك؟ قال لي طبعا. قلت له طيب انت بتسوق بدماغك بمخك؟ مخك ده في ايدك، قلبك اللي بينبض ده في ايدك، عينك اللي بتشوف ده في ايدك، رجلك اللي عمالة تتنقل من الدبرياس للفرامل ومن الفرامل للبنزين دي بايدك، ايدك اللي ماسكه الدركسيون حركه في ثانيه ممكن تضيعك في الترعه، قول الحمد لله. هيفول علينا بقى، لازم تقول الحمد لله، لازم تعلم ان كل ما اعطيت بيد من؟ بيد الملك، مش بايدك ولا من اختراعك ولا بقدرتك ولا بمهارتك. ان كل شيء خلقناه بقدر، مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. يبقى السواقه اللي انت بتعملها دي مخلوقه، مين اللي خلقها؟ الله، بقدر، بقدر. لو الراجل في الاخر اقتنع، قال صحيح، بعض الاحيان بغلط غلطه اقول ايه ده، ده انا غبي. ايوه هو كده، قد يقدر الله لك شيئا تقول مش ممكن اكون انا اللي عملت كده، ازاي دي حصلت؟ مش ممكن، قدر الله. لتعلم أنك عبد في قبضة المهيمن. قل لا إله إلا الله. فنفي العجب، ما تعجبش بحاجة، إن أي شيء بيصدر منك ده مخلوق لمين؟ لله. عشان كده الجوارح لما نطقت يوم القيامة وقالوا لجلودهم لما لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. أنت معانا يا عبد الله؟ معانا؟ ده علاج العجب. عشان كده ما تعجبش بجمالك، هيروح بشبابك، هيروح بصحتك، هتروح بعلمك، هيروح، وتلقى الله عاريا فردا. خمسة وهي الأخيرة، احتقار الآخرين وازدراؤهم. طريقك لنفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله به، فقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما الذي تراه دونك أفضل منك عند الله، أطهر قلبا، أخلص نية، أزكى عملا، ثم أنت لا تدري بماذا يختم لك، بماذا يختم لك. وأختم كلامي للذي بكلمة واحد يقول يا ده العملية كده صعبة أوي، نعمل إيه؟ نبطل بقى طلب علم أحسن؟ أده ما فيش إخلاص ما قلوش لازمة؟ لا، أطمن قلبك بكلمة الإمام أحمد دي. قيل للإمام أحمد بن حنبل إن قوما يطلبون العلم ولا يرى أثره عليهم، قال يقولون إن شاء الله إلى خير، يقولون إن شاء الله إيه؟ إلى خير. طول ما أنت بتجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، طول ما أنت بتعمل إن شاء الله سييسر الله عز وجل لك أمرك، سيعجل الله عز وجل لك بالخير، ولكن يحتاج منك إلى صبر، إلى صبر وطول مجاهدة. ثم بعد ما ألعنا، ألعنا إيه؟ ألعنا الخمس حاجات، الطمع وحب المدح والرياء والعجب واحتقار الآخرين وازدراءهم، ألعناهم، عايزين نزرع بقى. حد معاه بذور يزرع؟ إن شاء الله الأربع الجاي لا اللي بعدين نزرع الإخلاص في القلوب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الإصدار، لذا نرجو مواصلة الاستماع مع الشريط الرابع من هذا الإصدار. قام بالتسجيل والمونتاج والهندسة الصوتية مهندس الصوت أبو رحاب، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالله أولى أن تستحي منه.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الإصدار، لذا نرجو مواصلة الاستماع مع الشريط الثالث من هذا الإصدار.